الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من سنن النسائي وهو الثالث من كتاب الأذان. قال رحمه الله: الإذن في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لهم من الرخص ما يتقون بها الشدة ويتقون بها في حالة الضعف. فلما كان الخروج في المطر أو في الريح أو في البرد مما قد يؤدي إلى أذية الإنسان، أذن الله عز وجل في التخلف، وشرع أن ينادى في الصلاة: صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، على رواية في الباب. وللمؤذن أن يأتي بها بدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح، وله أن يأتي بها بعد قولهما، وله أن يأتي بها بعد الأذان. قال رحمه الله: بالسند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة، عن عمرو بن أوس يقول: أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الليلة المطيرة، في ليلة مطيرة أي ذات مطر، وربما يكون قد نزل المطر أو ربما ينزل في السفر، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، صلوا في رحالكم أي في أماكنكم في بيوتكم في خيامكم. وهو بهذا السند ضعيف لجهالة الرجل الذي يحدث عن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الروايات عند أحمد عن رجل حدثه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم المطير: صلوا في الرحال. لكن الحديث في الصحيحين عن ابن عمر، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أمر مؤذنه في يوم الجمعة أن يقول: صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم. فتعجب الناس، قال: إن الجمعة عزم كارثة أن أخرجكم تمشون في الدحض والطين. قال رحمه الله: بالسند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. هل أذن هو وأمر مؤذنه؟ هذا الذي يظهر. فقال: ألا صلوا في الرحال؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. وفي رواية عبيد الله: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. لفظ البخاري فيه تقييد ذلك بالسفر. قال رحمه الله: الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. وسيأتي الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الآخرة منهما، يؤذن أذانا واحدا ويصلي ويقيم لكل صلاة. ويأتي كذلك الأذان للصلاة المقضية، إن كانت عدة صلوات يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. هذا هو المذهب الصحيح. قال في السند المتصل: أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة واد دون مشعر عرفات إلى جهة مزدلفة وليس من عرفات، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء على وزن حمراء ناقته، فرحلت له جهزت لركوبها، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، بطن وادي عرنة، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، بمعنى أنه أذن أذانا واحدا لصلاتين وأقام إقامة واحدة، يعني وأقام إقامة لكل صلاة. وهنا يقول ملاحظة وقع في هذا الموضع من النسخة من اختلاف في ترتيب الأحاديث عن النسخ الأخرى، وجاء فيها وفي رافي هذا الموضع زيادة 4 أحاديث ترجم لها بقوله: باب العذر في التخلف، وكان من الأولى أن تثبت في متن الكتاب وقد فاتنا ذلك. هذا من أخطاء المحققين، وإلا الزيادة وضع في أصل الكتاب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء ونودي للصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا من الأعذار في التخلف عن الجماعة، وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يقوم حتى يفرغ منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، كما في حديث عائشة. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا حقه أن يكون في باب تقدم في أبواب الطهارة، وهو ترك الوضوء من مسة النار. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يسافر فيصحبه قوم يقتدون به، وكان يؤذن لأصحابه ويؤمهم، فثوب بالصلاة يوما ثم قال: لي أمكم أحدكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء. وهذا من الفقه حتى تقطع الشواغل والمؤذيات ويخشع في صلاته. وقد امتدح الله عز وجل الخاشعين الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قد يذهب بسبب وسوسة الشيطان، وقد يذهب بسبب بعض ما يؤذي الإنسان. قال: باب الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما. وفي السند المتصل أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من عرفات، حتى انتهى إلى المزدلفة مشعر حرام، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد، أي وإقامتين، أي لكل صلاة، ولم يصلي بينهما شيئا، لم يتطوع ولم يتنفل. والحديث بطوله في صحيح مسلم. قال: أبو السند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عبد الله النخعي سيد الحفو عن سلم بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معه بجمع فأذن ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم قال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، فقال: ما هذه الصلاة؟ قال: هكذا صليت. فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، أي جمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. قال التبريزي في مشكاة المصابيح: قال ابن عمر لما فرغ من المغرب الصلاة قد يوهم الاكتفاء بذلك دون إقامة، ويتأيد برواية من روى أنه صلاهما بإقامة واحدة، فنقول يحتمل أنه قال الصلاة تنبيها لهم عليها لئلا يشتغلوا عنها بأمر آخر ثم أقام بعد ذلك، أو أمر بالإقامة، وليس في الحديث أنه اقتصر على قوله الصلاة ولم يقم انتهى. وقد ذكر النووي رحمه الله أنه أقام لكل صلاة. باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة وسلم بن كهيل عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك، وحدث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. قوله بإقامة واحدة هي إقامة لكل صلاة، وذلك للجمع بين الروايات كما في حديث جابر وغيره، وكما جاء في حديث سالم عن أبيه أيضا، وسيأتي أنه صلى كل واحدة منهما بإقامة، ذكره النووي في شرح مسلم. قال وفي السند المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة. قال وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفة، صلى كل واحدة منهما بإقامة، ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعد. خرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه وأحمد. ولفظ ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة فلما أنخنا قال الصلاة بإقامة، قاله السندي كما في حاشيه أي ينبغي أداؤها وفعلها بإقامة. هذه الرواية توضح أن ابن عمر يوافق جابر بن عبد الله، وحديث جابر أصح، حديث ابن عمر كذلك موافق له. قال: باب الأذان للفائت من الصلوات، أي أنه يؤذن للصلاة ثم يقيم لكل صلاة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر، في بعضها عن صلاة العصر، ولا يمنع أنهم كانوا يجمعون للحاجة حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، أي آيات الخوف، فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام لصلاة العصر فصلاها كما كان يصليها بوقتها، ثم أذن المغرب فصلاها كما كان يصليها بوقتها، أي أقام للمغرب. ليس معنى ذلك أنه أحدث أذانا آخر، إلا إذا كان صلاته للظهر والعصر قبل المغرب، وإلا فالأصل أن ذلك كان بعد المغرب، وقد جاء في بعض النسخ فأقام بدل فأذن حتى يذهب الالتباس. باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل صلاة. وبالسند المتصل أخبرنا هناد بن السري قال عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والحديث قد جاء من طرق أخرى: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، هذه من شواذ أبي عبيدة، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. قال البيهقي: رواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير، واختلف عليه في الأذان، منهم من حفظه عنه ومنهم من لم يحفظه، ورواه الأوزاعي عن أبي الزبير فقال: يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في قوله: أربع تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت، والحديث أخرجه الترمذي وأحمد. باب الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة، قال يعني أي بدون أذان، لكن الصحيح أن الأحاديث دالة على الأذان. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار الكوفي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا هشام أن أبا الزبير المكي حدثهم عن نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم أن عبد الله بن مسعود قال: كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فأقام لصلاة الظهر فصلينا، وأقام لصلاة العصر فصلينا، وأقام لصلاة المغرب فصلينا، وأقام لصلاة العشاء فصلينا، ثم طاف علينا فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. الحديث ضعيف لانقطاعه، وفي الصحيحين إنما هي العصر والمغرب، ثم كان بعد ذلك العشاء. باب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة، أي إذا نسي ثم أراد أن يكمل ما نسي يأتي بإقامة، هذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام لأداء ما فاته من الصلاة كما في حديث أبي هريرة وعمران بن حصين في الصحيح، وليس فيه أنه أقام. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس حدثه عن معاوية بن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه فمر بي فقلت: هذا هو. قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله. إسناده صحيح لكن المتن لا أراه يصح، والله أعلم، لأنه يخالف ما في الصحيحين، ثم هو قد أقام للصلاة فكيف يعيد الإقامة؟ فيشرع الأذان للصلوات جميعا، سواء كانت أداء أو قضاء، سواء كانت جمع تقديم أو جمع تأخير، وهكذا الإقامة للصلوات سواء كانت أداء أو قضاء، أو كان جمع تقديم أو جمع تأخير. إلى هنا، بارك الله فيكم.